أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قبل أن ندخل في الصورة الرابعة، لا بأس بالتعليق على السؤال اللي أرسلناه. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ أن تضع حملها متى؟ بعد أن مضى أقصى مدة الحمل. طبعا أقصى مدة الحمل وقع فيها الخلاف بين الفقهاء من 9 إلى 12 شهر، على أي تقدير، على أي تقدير وضعت حملها بعد أن مضى أقصى مدة الحمل على وطئ الأول له، ومضي أدنى مدة الحمل على وطئ الثاني له، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون للأول، لا يمكن أن يلحق بالأول ويمكن أن يلحق بالثاني. هذا كانت المسألة الثالثة. السؤال كان هكذا، أن العنوان المسألة هو ماذا عقد على امرأة في العدة، فإذا كان قد مضى أقصى مدة الحمل وما في عندنا عدة 9 أشهر أو سنة، هذا يمكن التمثيل له بمثالين، مثال في العدة الرجعية ومثال في عدة الوفاة. عدة الوفاة واضح، كما لو مات زوجها ولم يصلها الخبر، يعني وطأها في أول العام ومات، ووصلها الخبر مثلا بعد 8 أشهر، فبدأت بالعدة، مضى شهر شهرين عقد عليها الثاني، اتفقنا؟ فبعد أن أولدت مولودا بعد 6 أشهر من وطء الثاني لها، يكون بالنسبة للأول ماذا؟ قد مضى أقصى مدة الحمل. هذا في عدة الوفاة واضح. في العدة الرجعية، في العدة الرجعية يمكن من الجهتين أن نطول المدة. الجهة الأولى أن يكون الأول قد وطأها قبل طلاقها مثلا 8 أشهر، قبل أن يطلقها، وطلقها بعد شهرين مثلا، جاء الثاني وعقد عليها ووطأها، فطولنا المدة. من أي ناحية؟ من ناحية أن وطأ الأول متقدم مدة طويلة على طلاقها. كذلك يمكن أن نطول المدة من جهة ماذا؟ من جهة التفريق بين العقد والدخول في الثاني، أنه لا، ذاك كانت زوجة له بشكل متعارف، بعد 10 أيام من وطئها ماذا؟ طهرت فطلقها، وفي العدة عقد عليها الثاني، لكنه ماذا؟ لم يطأها مباشرة، لوطأها مثلا بعد 9 أشهر. فإذن يمكن أن نمثل للصورة الثالثة بعدة الوفاة، ويمكن أن نمثل لها بالعدة الرجعية، لكن مرة نطول المسافة من جهة تقدم وطئ الأول على طلاقها، وأخرى نطول المسافة من جهة ماذا؟ تأخر وطئ الثاني على العقد عليها. نعم، نرجع إلى بحثنا، وهي طبعا قلنا الصور الثلاث الأولى متفق عليها بين الأصحاب، وإنما الكلام في الصورة الرابعة، أن تأتي بمولود يمكن أن يلحق بالأول ويمكن أن يلحق بالثاني. مضى من الأول ستة فما فوق إلى ما دون أقصى الحمل، وكذلك من الثاني، فيمكن أن يلحق بالأول ويمكن أن يلحق بالثاني. الماتن رحمة الله عليه أشار في المتن إلى وجوه ثلاثة بل أقوال، لأن هو استدرك على الوجه بالقول، قال وجوه بل أقوال. القول الأول أن نلحقه بالأول، وهذا الوجه لم نتبين له قائل، بل صرح في المسالك أنه لا خلاف في عدمه، فهو مجرد وجه لا قائل به. الوجه الثاني الإلحاق بالثاني، هذا القول وهذا الوجه هو مختار الشيخ في النهاية ومال إليه المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وكاشف اللثام والشهيد الثاني في المسالك، نسبه إلى الأكثر أن نلحقها بمن؟ بالثاني. الوجه الثالث إجراء القرعة بينهما، اختار هذا الوجه شيخ الطائفة في المبسوط وقال والولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما عندنا. هذه كلمة عندنا استفادوا منها الإجماع، وممن اختار هذا القول فخر المحققين في الإيضاح وجملة من متأخري العصر مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، ذهب إلى إجراء القرعة. الشيخ الطوسي في المبسوط أشار إلى وجود قول رابع، حيث قال وعند بعضهم يعرض على القافة، هؤلاء الذين عندهم فراسة شخصون فلان يشبه فلان، وهذا قول رابع، هذا قد القافة يقولون الأول قد يقولون الثاني، قد ينفيان عن ماذا؟ عنهما معا. والظاهر أن هذا القول لبعض العامة، كما صرح بذلك الشيخ الطوسي نفسه في الخلاف وفي لقيط المبسوط، لا في باب النكاح، في لقيط المبسوط، يعني إذا وجدنا مولود في الشارع تنازعاه شخصان فمن يقيم البينة يأخذه، وإذا لم يقيما البينة أو أقاما البينة فهناك قول للشافعية أنه ماذا؟ يعرض على القاف، تفدنا. فالظاهر أنه لبعض العام. هذه أقوال أربعة في المسألة. بعد استثناء القول الأول، الوجه الأول والوجه الرابع، العمدة من الوجوه الثاني والثالث أنه هل يلحق بالثاني أو نقرع بينهما. الذين قالوا بإجراء القرعة مدركهم واضح، هو أن يصدق على كل واحد منهما أنه فراش، باعتبار يمكن أن تلحق بكل واحد، يلحق المولود بكل واحد منهما، فحينئذ تتعارض قاعدة الفراش فيهما، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيكون المقام من المشكل والقرعة لكل أمر مشكل. هذا هو مدرك هذا القول. نعم، في لقيط المبسوط استدل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بما روي عن علي عليه السلام، لكن الرواية في خصوص اللقيط. هذا القول هو مختار السيد الخوئي رحمة الله عليه، بينما مشهور العلماء ومن ذكرنا أسماءهم قالوا بأنه يلحق بالثاني، واستندوا إلى أخبار. هذه الأخبار لا شك ولا ريب على تقدير تمامية الاستدلال بها متقدمة على قاعدة القرع. هذا طبعا هذا إن قلنا بها. أنت تعرفون القاعدة القرعة قد حصل فيها استثناءات وتخصيصات كثيرة حتى صار دليل الاستدلال بها في غاية الوهم، ما قطع النظر عن ذلك. لو قلنا بقاعدة القرعة مع وجود أخبار وأدلة لا يصدق عنوان المشكل حتى نتمسك بالقرعة لكل أمر مشكل، إلا أن المشكلة سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذه الأخبار التي استندوا إليها أمرها دائر بين ضعيف السند وضعيف الدلالة، فلا يوجد دليل تام الاقتضاء كي يقف في وجه دلالة قاعدة القرعة. إذن سير البحث صار واضح، لا بد أن نستعرض هذه الروايات ونبحثها من الناحية الدلالية والسندية. الخبر الأول المرسل المتقدم، مرسل جميل بن صالح، الشق الأول منه ينفعنا هنا. قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير. هذا محل الشاهد، جاءت بولد لستة أشهر. الوجه في دلالته على ما نحن فيه أن مجيئها لولد لستة أشهر له إطلاق بحالتي إمكان إلحاقه بالأول وعدم إمكانه، فهي ستة أشهر بالنسبة للثاني، طب بالنسبة للأول مسكوت عنه مطلق، سواء أمكن أن نلحقه بالأول أو لم يمكن، فإذا على كل تقدير يلحق بالثاني. سيد الخوئي رحمة الله عليه قبل دلالة هذا الخبر على المدة، لا يوجد فيه إشكال دلالي، وإنما الإشكال في سنده من جهتين: الأولى أنه مرسل لأن جميل عن بعض أصحابه، فالرواية ماذا؟ مرسلة، والثانية من جهة علي بن حديد الواقع في سندها الذي لم يثبت وفاقته، فالرواية ساقطة عن الاعتبار سندا. بعد أن ناقش هذه المناقشة السندية تعرض لمحاولة تصحيحها، حاصل الكلام أن هذه الرواية شيخ الطوسي في التهذيب نقلها في موضعين، في موضع يقول جميل، وفي موضع يقول جميل بن صالح، وفي كلا الموضعين ماذا؟ عن بعض أصحابه، وفي كلا الموضعين وقع علي بن حديد، فرواية التهذيب ضعيفة السند. لكن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه روى هذا المتن بعينه عن جميل بن دراج، ولم يقل عن بعض أصحابه. وسند الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج معتبر، ولا يوجد إرسال، فتكون الرواية ماذا؟ صحيحة. واضح هذه المحاولة؟ يناقش قدس سره في هذه المحاولة بوجوه. الوجه الأول أن الشيخ الصدوق لم يذكر لنا في الفقيه من يروي جميل بن دراج عنه. قال وفي رواية جميل، ثم ذكر المتن. لا نعرف في رواية جميل بن دراج عن المعصوم، لكي لا يكون هناك واسطة فلا تكون الرواية مسندة، أو يرويها عن شخص. قال في رواية جميل بن دراج. الآن لو كان جميل بن دراج يروي عن المعصوم يصح له أن يقول وفي رواية جميل بن دراج. إذا كان جميل بن دراج يروي عن شخص يروي عن المعصوم يصح أن يقول وفي رواية جميل بن دراج، وهذا غير الرواية المضمرة. في الرواية المضمرة يقول مثلا عنه، فإذا كان جميل بن دراج من الأجلاء لا يستفتي ولا ينقل ولا يروي إلا عن المعصوم، فنقول هذا الضمير يراد منه المعصوم. أما جميل بن دراج، حتى زرارة أعاظم الرواة يروون روايات عن المعصومين بواسطة، فإذا عبر الجامع للحديث بتعبير يصدق على الواسطة وعلى ما دون الواسطة فتكون الرواية شبهة مصداقية للرواية المرسلة، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا تقريب الإشكال الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه لهذه المحاولة. طبعا يؤيد السيد الخوئم على الرغم من عدم قبوله، يؤيد أن يكون جميل هو جميل بن دراش لا جميل بن صالح. ويذكر شاهد على ذلك أن علي بن حديد لا يوجد عنده في الكتب الأربعة ولا رواية عن جميل بن صالح، بينما عنده روايات عن جميل بن دراش. فهذا مؤيد على وقوع السهو في كلام الشيخ الطوسي إما من النساخ أو منه. فنسلم بأن الرواية عن جميل بن دراج، لكن الإشكال الأول فيها أن هذا جميل بن دراج عمن يرويها غير واضح. واضح المناقشة الأولى؟
الرواية فيها قال بالأول؟
نعم. لا، هكذا الشيخ الصدوق يقول هكذا، وفي رواية جميل بن دراج. لا لا، وفي رواية جميل بن دراج يأتي بهذه الجملة، نفس نص الرواية الصادقة. نعم. المناقشة الثانية أنه لا نسلم أن سند الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج صحيح. بل هو سند مجهول. توضيح المطلب أن الشيخ الطوسي في الفقيه يروي عن محمد بن حمران في بعض الموارد، ويروي عن جميل بن دراج كثيرا، ويروي عنهما معا، يعني عنده ثلاثة أصناف من الروايات. صنف يختص بمحمد بن حمران، وصنف يختص بجميل بن دراج، وصنف يرويه عنهما معا. في المشيخة ذكر الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق طريقين: طريق إلى ما يختص به محمد بن حمران، وطريق إلى ما يشترك فيه جميل بن دراج ومحمد بن حمران، ولم يأتي بطريق إلى جميل بن دراج في الروايات التي يختص بها. فما هو طريق صحيح في مشيخة الشيخ الصدوق هو ما يرويه عن جميل وابن حمران معا، أما ما يرويه عن جميل فقط لم يذكر له طريق، فطريقه إليه مجهول. هذه المناقشة كم؟ الثانية. فإذا هذه المحاولة عند السيد الخوئي باطلة لمناقشتين: أولا نسلم اشتباه الشيخ الطوسي بجعل جميل هو جميل بن صالح، بل هو جميل بن دراش، ولكن هذا لا يرفع الإرسال من جهة، ومن جهة أخرى الشيخ الصدوق لم يذكر طريقة إلى جميل بن دراج الروايات التي يتفرد في النقل عنه. واضح الكلام؟ هذه هي الرواية الأولى ومناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه فيها. يأتي التعليق على ذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين. Yeah.